السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قتل 133 شخصا على الأقل في سلسلة من التفجيرات بسيارات مفخخة وقذائف الهاون وقعت اليوم الخميس في مدينة الصدر شرقي بغداد، وقالت مصادر الشرطة أن أكثر من 200 آخرين أصيبوا في واحد من أشد الهجمات فتكا منذ حرب 2003. وتوقع وزير الصحة علي الشمري ارتفاع عدد الضحايا. ونقلت وكالة رويترز عن اللواء جهاد الجبوري من وزارة الداخلية أن 6 سيارات كل منها ملغومة بنحو نصف طن من المتفجرات وقذائف هاون سقطت على المنطقة تسببت في تدمير شوارع كاملة وسوق شعبية مزدحمة في مدينة الصدر. وكان مسلحون هاجموا في وقت سابق مبنى وزارة الصحة في باب المعظم وسط بغداد مهددين مئات الموظفين والمراجعين الذين حوصروا داخل المبنى. نفى البيت الأبيض اليوم الخميس أن يكون نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وكانت قناة العراقية الحكومية وقنوات تلفزيونية عربية أخرى أوردت نبأ وصول تشيني إلى بغداد في زيارة مفاجئة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيد الماسي أن تشيني ليس موجودا في بغداد، وأن رحلته المقررة إلى المنطقة تقتصر كما أعلن من قبل على زيارة العربية السعودية يوم غد الجمعة واللقاء في اليوم التالي مع العاهل السعودي الملك عبدالله لبحث الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه العراق. أكدت أستراليا اليوم الخميس رفضها تحديد جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق. وقال وزير الدفاع الأسترالي براندن لينسون أن الالتزام بأي جدول زمني محدد لنقل المسؤوليات إلى العراقيين سيكون عملا غبيا من جانب أستراليا على حد وصفه. وتوقع نيلسون في حديث للتلفزيون الأسترالي بقاء القوات الأسترالية في جنوب العراق خلال الشطر الأكبر من العام المقبل. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت باكيت أعلنت يوم أمس الأربعاء أن القوات البريطانية يمكن أن تنقل مسؤولية الأمن في البصرة إلى السلطات العراقية في ربيع العام المقبل. شارك عشرات الألوف اليوم الخميس في تشييع جثمان وزير الصناعة اللبناني بيال الجميل الذي اغتيل يوم الثلاثاء الماضي. وكان نعش الوزير الراحل نقل إلى كنيسة مار جرجس قرب ساحة الشهداء في وسط بيروت حيث أقيم قداس تأبيني.
نرفع المجد والشكران إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأب. رحمتي الله العظيم رحمتك.
وبعد تقديم الاحترامات الأخيرة أمام جثمان الوزير المسجى في الكنيسة توالى زعماء الأكثرية على ألقاء كلمات نددوا فيها بسوريا متهمين دمشق بالتدخل في شؤون لبنان. وتعهد والد الوزير المختال الرئيس الأسبق أمين الجميل بمواصلة الجهود بلا كلل حتى تقديم القتلة إلى المحاكمة. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن جهود الوساطة المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول القيادي في حركة حماس عزة الرشق قوله إن وفد حماس بقيادة مشعل سيتابع الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق يقبل به الشعب الفلسطيني. وأضاف الرشق أن وفد حماس سيبحث مع المسؤولين المصريين ما يتعين اتخاذه من إجراءات عملية لرفع الحصار على الفلسطينيين. وفي غزة عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية اجتماعا جديدا في محاولة للاتفاق على حكومة وحدة وطنية. وكان هنية أعلن أن مشاركة حماس في مثل هذه الحكومة ترتبط بالحصول على ضمانات باستئناف المساعدات الغربية التي توقفت بعد تسلم حماس مقاليد الحكم في آذار الماضي. أنهت المعارضة في بنغلاديش اليوم الخميس إضرابا عاما بعدما قرر رئيس المفوضية الانتخابية أخذ إجازة لمدة 3 أشهر في محاولة لإنهاء المواجهة السياسية. وأعيد فتح غالبية المدارس والمحلات التجارية وعادت حركة النقل في العاصمة داكا برفع الحصار الذي فرضه ناشطو المعارضة على وسائل النقل وتحولهم إلى الغناء والرقص في وسط العاصمة. وكان التحالف يضم 14 حزبا معارضا قام بتنظيم إضرابات احتجاجية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وسنطلع على أبرز العناوين ومقالات رأي التي حملتها الصحف العراقية في طبعة اليوم من خلال قراءة أعدها محمد قادر من بغداد. وقبل نهاية الساعة نتابع المشهد الثقافي في العراق برفقة حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، تواصل مجموعة من الأحزاب الكلدانية والآشورية والسريانية لقاءاتها مع الأحزاب والشخصيات والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان وسهلي نينوى لحشد الدعم وتوحيد المواقف للمطالبة بتشكيل حكم ذاتي في سهل نينوى. وقد وصل هذا الوفد إلى كركوك، وكانت هذه الأحزاب قد طلبت في وقت سابق لجنة إعداد مسودة دستور إقليم كردستان بتثبيت حقوقها في دستور الإقليم. حكومة الإقليم أبدت تجاوبا مع هذه المطالب بحسب ما أكده لإذاعة العراق الحر بشير إسحاق سعدي سكرتير المنظمة الأثورية الديمقراطية في لقاء خاص أجراه مراسل الإذاعة مصطفى محمود.
توحيد المواقف تجاه المطالب التي تقدمت بها مجموعة من الأحزاب الكلدانية والآشورية والسريانية إلى لجنة إعداد مسودة دستور إقليم كردستان والتي طالبوا فيها بمنحهم حكما ذاتيا لسهل نينوى، كانت هذه أهم الأمور التي بحثها وفد المنظمة الآثورية الديمقراطية خلال زيارته مدينة كركوك هذا اليوم ولقائه بعدد من مسؤولي المحافظة. بهذا الصدد تحدث في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر بشير إسحاق سعدي سكرتير المنظمة الآثورية الديمقراطية الذي أضاف قائلا:
هدف الزيارة لقاء كافة مؤسسات وأحزاب وشخصيات مستقلة وكنائس أبناء شعب الكلداني السرياني الأشوري في منطقة إقليم كردستان وسهل نينوى وكركوك. غرض توحيد الموقف تجاه المطالب مطالب شعبنا الكلداني السرياني الأشوري بما يتعلق بمسودة إقليم كردستان، مسودة دستور إقليم كردستان. فنحن متفقون جميعا على 3 نقاط أساسية: وحدة الهوية والتسمية، التسمية الكلدانية السريانية الآشورية، المطالبة بنص صريح في الدستور إقليم كردستان بالحقوق القومية لشعبنا الإدارية والسياسية والثقافية، والنص الصريح أيضا على حق شعبنا في أن يكون له حكم ذاتي في منطقة سهل نينوى. نحن نطالب من سنوات طويلة بحقنا في حكم الذاتي في سهل نينوى. كان أحد الوثائق عدا وثائق الحزبية لعديد من الأحزاب القومية، كان هناك مؤتمر قومي عام سرياني كلداني أشوري في عام 2003 في بغداد، فهذا المطلب ليس جديد. ولكن عندما عرض إلى المناقشة العامة مشروع دستور مسودة دستور إقليم كردستان، وهذه المسودة ليس فيها نص على حق شعبنا في حكم ذاتي، طلبنا بهذا الحق أن يكون منصوص عنه في الدستور إقليم كردستان.
وأشار سكرتير المنظمة الآثورية الديمقراطية إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل حكومة إقليم كردستان تجاه هذه المطالب، مما ولد شعورا بالارتياح لدى أبناء الطائفة المسيحية في العراق والعالم على حد وصفه.
التقينا مع الأستاذ عدنان مفتي، كان متجاوبا جدا. طبعا هناك مؤشرات ودلائل إيجابية تجاه هذا الحق، قد يكون لائحا بالأفق. تصريحات الأستاذ سركيس أغجان وزير المالية وتأكيدات من الأستاذ عدنان مفتي رئيس البرلمان والأستاذ نجربان برزاني قبل أيام في تصريح الأستاذ نجربان، أكدوا على حق شعبنا الكلداني الأشوري في أن يكون له حق في حكم الذاتي في سهل نينوى ضمن دستور إقليم كردستان. هذه علامات إيجابية وقد أراح خلقت شعورا بالارتياح لدى شعبنا كافة مناطق تواجده في الوطن وفي العالم أيضا.
كما طالب بشير إسحاق سعدي الأطراف السياسية العراقية التي تؤمن بالديمقراطية وبحقوق الشعوب أن تؤيد مطالب الشعب الكلداني الأشوري السرياني بأن يكون له حكما ذاتيا في سهل نينوى.
كل طرف سياسي عراقي يؤمن بالديمقراطية وبحقوق الشعوب صغيرها وكبيرها ضمن العراق الديمقراطي الفيدرالي كما هو دستوره، يجب أن يكون متجاوبا مع هذا الحق، وهو حق بسيط وإنساني وحق دستوري لكل شعوب العراق. والشعب الأشوري الكلداني السرياني معروف للجميع هو شعب أصيل في هذه المنطقة، امتداد الحضارة البابلية الأشورية التي لا يستطيع أن ينكرها أو ينساها أو يتجاهلها أي إنسان من مواطني العراق.
هل هذا هو موقف موحد لجميع أبناء الطائفة الكلدانية في العراق، أم هناك أطراف كلدانية تعترض على هذا المشروع؟
هناك بعض أطراف كلدانية نعتقد أنها غير مؤثرة، تطالب بأن يكون اسمها اسم خاص فيها ككلدان. أعتقد كل إنسان قومي عنده إيمان بحقيقة تاريخ شعبه ومستقبل شعبه ومصلحة شعبه يؤمن بالوحدة التسمية ووحدة الهوية، ومن يكون بالضد من مصلحة شعبه قد لأسباب شخصية أو أسباب خاصة فيه أو تأثيرات خارجية قد يكون ضد هذا الحق.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعين الأكارم إلى بعقوبة حيث جرى افتتاح المركز الإعلامي في محافظة ديالى. الدكتور حافظ عبد العزيز رئيس مؤسسة الحقيقة الإعلامية وأحد الذين ساهموا في إنشاء هذا المركز سلط الضوء في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر على أهمية وجود مثل هذا المركز في المحافظة، مشيرا إلى أن المركز سيساهم في تسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين في المحافظة وتقديم الدعم لهم وتوفير شبكة اتصالات واسعة. كما تحدث عن نشاطات مؤسسة الحقيقة الإعلامية التي يترأسها.
المركز الإعلامي محافظة إديالة عبارة عن تجمع ومؤسسة إعلامية انبثقت من خلال تضافر جهود عدد من الأخوة الإعلاميين والصحفيين والمثقفين الذي يتبنوا هذه الفكرة خلال الأشهر الماضية. هذه المؤسسة تكونت عن طريق تأسيس هيئة تأسيسية تضم خبراء من الجانب الإعلامي ومثقفين وحرفيين في مجال الإعلام والإنتاج التلفزيوني والإذاعي. هذه المؤسسة تضم ثلاثة مكونات حاليا، منها إذاعة وتلفزيون الاستقلال، والمكون الآخر يتمثل جريدة البرلمان الجديدة التي تصدر جريدة يومية تصدر عن مجلس محافظة ديالى، والإنجاز الآخر هو إنجاز المؤسسة أو المركز الإعلامي.
وأوضح أن إذاعة وتلفزيون الاستقلال ستكون الصوت المعبر عن أماني أبناء ديالى وظيفا.
قبل كل شيء حابب أبين أنه هذه المؤسسة هي بعيدة عن كل التزام رسمي أو ما لها علاقة بأي صفة حكومية، إذن هي تعمل وتمثل نفس الشارع في ديالى. لحد الآن نحن نبحث عن تمويل، فأصبحنا بين مجلس المحافظة وبين الحكومة المركزية، بدينا بثنا التجريبي وعملنا من خلال عدد من المتبرعين والأخوة اللي ينتظرون الدعم أكبر لهذا المجال.
وتحدث عن جريدة البرلمان التي تصدر عن مؤسسة الحقيقة الإعلامية في محافظة ديالى.
مسألة جريدة البرلمان اللي أصبحت هذه جريدة صار لها تصدر لعدة سنوات ولاقت لها قبول واسع في الشارع في ديالة وأصبحت مواكبة لكل الأحداث والفعاليات والأنشطة لدوائر الدولة والشارع العراقي وحاليا هي تصدر بصورة يومية وحقيقة الظروف اللي دعانيها محافظة ديالة حتما تأثر على عمل جميع المشاريع لكن رغم ذلك نحن جادون في إيصال الحقيقة والمعلومة لكل فرد من أهالي ديالة
وأعلن أن المركز الإعلامي في ديالة يساهم بتسهيل عمل الإعلاميين من خلال توفير وسائل الاتصال
أما عمل المركز الإعلامي هذه فكرة جديدة تكاد تنفرد بها محافظة ديالة بتأسيس مركز إعلامي يستقطب جميع الإعلاميين والصحفيين والمثقفين المركز مقره في مؤسسة السراي القديم أو مبنى الحكومة القديم في بعقوبة يضم عدة أروقة منها قاعة كبيرة للاجتماعات وقاعة أخرى للأنترنت اللي تضم أكثر من 15 جهاز حاسوب باستطاعة جميع الصحفيين والإعلاميين استخدام هذه الأجهزة لعمل مراسلات مع وفتح قنوات مع الجهات الفضائية والإعلامية في العراق وتتيح فرصة لجميع اللي يحاول أنه يطور نفسه في المجال الإعلامي هناك برنامج أو جدول أعمال يتضمن فتح دورات ولقاءات وإلقاء محاضرات واستضافة عدد من الخبراء الإعلاميين
سالم حسين إذاعة العراق الحر بعقوبة
هذه إذاعة العراق الحر
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية
كم درة بيد الفحام يحسبها فحمه وما هي إلا درة الصدف. بيد الفحام يحسبها فحما وما هي إلا درة الصدف. وانشات ثبت حبك ثبت حبل الوصل يهواي ثبت حبك ثبت حبل الوصيل يا هواي وانشد ولك غنى القلب كل حين. سأل علي الناس وين حبيبي حبيبي سأل علي الناس ومشيت ومشيت فلا عين غمضت فلا عين فلا عيني فلا عين غمضت فلا عين غمضت لأجلك نسي أمان 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 أمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
القمة العراقية الأمريكية التي من المفترض عقدها في العاصمة الأردنية عمان جاءت كخبر رئيس لأغلب الصحف العراقية ليوم الخميس، فنقرأ في العنوان الرئيس لصحيفة المشرق: بوش يلتقي المالكي الأسبوع المقبل لبحث تسليم الملف الأمني للعراقيين، والملك الأردني يرعى قمة رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي. ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي أردني تأكيده أن الملك الأردني عبد الله الثاني سيضيف اللقاء بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي. هذا ونشرت المشرق عن الأمم المتحدة تقريرها عن مقتل 3709 أشخاص في العراق خلال الشهر الماضي، بينهم 5000 في بغداد. وفي عنوان آخر، السيستاني يدعو إلى توحيد موقف العراقيين لمواجهة الأخطار. وننتقل إلى عناوين صحيفة المدى لتخبرنا في أحدها بأن عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية يدعو إلى وقفة حاسمة بوجه العناصر التي تعترض المصالحة، ووساطة مصرية بين الضاري والحكومة. ومن العناوين الأخرى، لجنة نيابية وخبراء من جنوب أفريقيا يشرفون على مداخل المنطقة الخضراء بعد وقوع عدة اختراقات أمنية فيها، اعتقال 65 إرهابيا بينهم أحد زعماء جيش عمر، ورئيس جامعة بغداد يؤكد انتظام سير الدراسة في جميع الكليات. هذا وقالت المدى في خبر آخر، سياسة مالية جديدة تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي. من جهتها، جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أشارت في أحد عناوينها إلى كلمة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح التي ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، فقال العنوان: برهم صالح يطلب من دول أوروبا إطفاء كاملا لديون العراق. هذا ونقرأ في الصباح أيضا: سياسيون: معالجة قضية الميليشيات ضرورة لا بد منها، مؤكدين أنها تتطلب وقتا ودعما من القوى السياسية. الشركة العامة لتسويق النفط سومو تتعاقد مع شركات تركية لتوريد المحروقات لإقليم كردستان. والسياحة تعيد فتح المتحف الوطني للآثار مطلع العام المقبل، وتعرض فيه أكثر من 70,000 قطعة آثارية. نعود إلى صحيفة المدى لنطالع في صفحتها الأخيرة العنوان: لو تكاشفتم ما تدافنتم. ليقول الدكتور قاسم حسين صالح عن هذه العبارة بأنها وصفة نفسية قالتها العرب وسبقوا بها علماء النفس بمئات السنين، وتعني: لو أن كل جماعة كشفت ما بها من عيوب للجماعة الأخرى لما حصل بين الجماعتين نزاع أو احتراب وضحايا. والسبب واضح، هو أن الاعتراف بالعيوب أمر جميل يريح النفوس ويبعدها عن العدوان. ومع أن هذه حقيقة واقعة ينبغي الاعتراف والتثقيف بها، فإنك ترى المحللين السياسيين في الفضائيات والكلام للكاتب يصفون العراقي بأنه فسيفساء، أي متنوع ومنسجم، ويجهلون أن أوتار الانسجام في العلاقات بين الجماعات تتقطع إذا اختل الإيقاع في توازن المصالح وحبل المستقبل. ويستمر حسين صالح بالقول: إن التعصب من خصائص الطبيعة البشرية، ولا ضير فيه إن كان لا يؤذي الآخرين، لكن الأزمات تقدح زناده بحتمية نفسية، ولا سبيل إلى تجنب الكارثة إلا بالاعتراف بعيوبنا. وبحسب ما جاء في مقالة قاسم حسين صالح في صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا سعد العجمي.
يقول محمد عبد الجبار في صحيفة الوطن: من المفيد أن يكون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عارفا بالأزمة التي تهدد بلاده بالغرق والاختفاء من الخارطة السياسية للعالم، وهو يعرف الآن طبيعة هذه الأزمة، والسبق له أن قال أكثر من مرة أن الأزمة سياسية أكثر منها أمنية، وهو الحق. فالتوتر الأمني والعنف الطائفي هم انعكاس مباشر للعمق السياسي للأزمة. ويمكن أن نضيف على حد قول الكاتب ما إلى ما قاله المالكي أن الأزمة ثقافية اقتصادية اجتماعية أيضا، وبهذا تتضح بعد الأزمة العراقية الأربعة، فهي أزمة سياسية ثقافية اقتصادية اجتماعية أنجبت بعدا أمنيا له. فالمشكلة الأمنية هي بنت الأزمة وليست أمها. في صحيفة السياسة يقول أحمد الجرالله: حكموا على صدام بالإعدام شان قحة الموت، وهذا الحكم شان عراقي. وبرغم من ذلك يأتي من يقول أن الحكم عليه بالموت جاء تلبية لطلب أمريكي، والغاية منه مساعدة الحزب الجمهوري حزب الرئيس بوش على النجاح في الانتخابات النصفية على الحزب الديمقراطي. يتابع الكاتب أننا فاقدون الثقة بأنفسنا، وكل مشكلاتنا نعلقها على مشجب النفوذ الأمريكي وعلى سياسة الصهيونية العالمية. يخص الكاتب إلى القول: ما أبلغ كلامنا وما أقل أعمالنا، فقد حكم على صدام بالموت وفاز بأكثر مقاعد الكونغرس الديمقراطيين وليس الجمهوريين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى تقارير المراسلين. نبدأ هذه الفترة من بغداد لنتعرف على تأثير الوضع الأمني على نفسية الطالب العراقي وهو يتوجه للدراسة، وعلى مدى تركيزه على المادة الدراسية ومدى التأثيرات السلبية لحوادث القتل والخطف التي تستهدف الأساتذة الجامعيين على أجواء الدراسة والتزام الطلبة بالدوام والمتابعة والتحضير. وضع الدراسة في العراق موضوع يتناوله عادل محمود في سياق التقرير التالي.
الظروف العامة التي تترك تأثيرها على العراقيين إجمالا تترك تأثيرا ملموسا على أوضاع الطلبة والأساتذة في الجامعات وغيرها من المدارس. فقدان التركيز المطلوب في التواصل الدراسي والعلمي أحد أشكال هذا التأثير، كما ذكر لنا الأستاذ زهير البياتي من معهد الفنون الجميلة.
وبصراحة يعني هذه المحددات ما تعنيني أنا بالضبط فقط، بقد ما تعني الناس الآخرين أيضا. أكيد يعني هاي عامل إعاقة، وهذا عامل إعاقة يأثر إذا ردنا وإذا ما ردنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على عملي مع الطلاب، عملي ويا نفسي، عملي شون أطور أموري الفكرية. أكيد هذه عامل إعاقة، يعني أنا في ذهني شيء معين، في ذهني فكرة معينة، فبهاي الأمور هذه راح تنتفي وتروح، وفد مسألة خسارة يعني، وهاي بالضرورة راح تأثر على مستوى الطالب اللي أنا ألتقي به، اللي أنا عندي معلومة ربما فرش يعني جيدة أريد أوصلها، ما توصل أكيد ما توصل، يعني حتى لو ردت أوصلها ما توصل بالشكل اللي أنا باني يعني وبشكل ما مطلوب.
فقدان الأمان وتعطل الأحوال لا يؤدي إلى اضطراب دوام الطلبة والتأثير على المادة العلمية التي يتلقونها فقط، بل يمتد تأثيره إلى أوضاعهم النفسية أيضا، كما يحدثنا المواطن جمال.
الثاني أعرف الله يعني حتى إذا يقعدون أسبوع عشر أيام مدى يروحون لا للمدرسة ولا خاصة طلاب الجامعات خطية السنة الجديدة، يقول لو روح لو طريق مقطوع لو صار انفجار نوصل محاضرتين متأخرين نضطر نرجع للبيت. فيعني ما أعرف يعني الدولة لازم توضح حد لهذه الشغلة يعني، وخاصة يعني بالنسبة للعملية التربوية لازم يصير لأنه هو أساس البناء على العملية التربوية، وطبعا تأثر على الحالة النفسية. وكانوا أني مثلا أروح إلى مدرستي ألهي نفسي دراستي وأشوف مستقبلي، راح أضطر أرجع للبيت، تحصل عندي نوع من يعني الضيق النفسي يعني تأثر كلش على الحالة النفسية إذا طالب متوسط أو إذا طالب إعدادي أو إذا طالب جامعي.
الطالبة زهراء من كلية الهندسة وصفت لنا أولا الصورة العامة للوضع في جامعتها.
اولا طبعا هنالك مشاكل كلش كبيره في الحرم الجامعي، لاحظ يعني مثلا تغيب الطلاب بشكل مستمر، مو تغيب لانهم رغبه منهم بعدم التعلم، بالعكس وانما هي بسبب الظروف الحاليه اللي يمر بها العراق، يعني من انغلاقات في الطرق، من الاشتباكات اللي تحدث في المناطق يمنع الطلاب من المجيء. ايضا بالنسبه اذا يعني حتى في الطلاب اللي يستطيعون التمكن من الوصول الى الجامعه، فيلاحظون ان هنالك صعوبات كثيره في اكمال الدراسه. اولا تغيب عدد من الأساتذة، مو تغيبهم بشكل يعني اختياري وإنما بشكل إجباري، تهديدهم بالقتل وتهديد الجامعة بأكملها بالتعرض إلى مثلا انفجارات، تعرض إلى عدد من الأساليب اللي تخلي الحركة التعليم في الجامعة يتوقف.
ولكنها أوضحت أن الشعور بالخطر وفقدان الأمان الذي يلازم الطلبة في حركتهم من وإلى جامعاتهم لا يمنع الكثيرين من الإصرار على مواصلة التعليم والتفكير بالمستقبل.
يعني مثلا أنا حاليا دامت يعني دام بشكل مستمر بالجامعة، لكن كل يوم يعني أحس أنه بإمكان أي لحظة أنه ما أشوف يعني عائلتي مرة ثانية. يوميا مثلا من أطلع من المنزل من أغادر المنطقة ما تقول احتمال أنا ما راح أرجع. هذا الشعور مو بس بي وإنما بكل طلاب الجامعة بشكل يعني عام، نحس أنه يعني ذهابنا إلى الجامعة مو بشي سهل يعني، ومع هذا مصرين على الدراسة ومصرين على أن يداومون ويكملون المراحل الدراسة ويتمنون التخرج، مو لأنه رغبة منهم بأن ينهون الوضع أو مثلا يتخلصون كذا، لا، وإنما رغبة منهم بأن يساهموا بشيء لأجل العراق، أنه يكونون هم الجيل في حال أنه أردنا أن ننهض بالعراق يكون إحنا الموجودين.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء ونتحول إلى محافظة واسط، حيث عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ندوة اقتصادية ناقشت خلالها ظاهرة الاستيراد العشوائي للبضائع والسلع التي تمتلئ بها الأسواق. شارك في هذه الندوة عدد من الأكاديميين ورجال الأعمال والمستوردين الذين عزوا أسباب هذه الظاهرة إلى الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده البلد، بينما يرى البعض الآخر أن ضعف السياسة الضريبية هي السبب وراء امتلاء السوق العراقية بالبضائع والسلع المستوردة. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت نقل لنا آراء عدد من المشاركين في الندوة.
طالما العراق صار بانفتاح اقتصادي واعتبروا أنه اقتصاد السوق، فيحق لأي مواطن أي شيء يستورده، وهذا الشيء موجود يعني بكل دول العالم، موجودة بضاعة من مناشي عالمية ذات مواصفات وتقنية عالية، بس مواطننا حاليا ما يقدر يشتريها.
إغراق الأسواق المحلية بالبضائع المستوردة الرديئة يأتي بسبب جشع بعض المستوردين في الحصول على الربح السريع حتى ولو كان على حساب المواطن، إضافة إلى عدم قدرة المعامل الإنتاجية على منافسة تلك البضائع، كما يشير التدريسي في كلية الاقتصاد الدكتور جعفر إبراهيم.
بات السوق المحلي خاليا من المنتوج الوطني، مع أن معظم الصناعات المستوردة لا تتوافر فيها المتال اللازمة، كما أن الرسوم الضريبية الحالية على تلك الصناعات المستوردة قليلة جدا، لهذا نحن نطالب بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة لما يحقق توازن بينها وبين مثيلاتها في الصناعة العراقية.
ويضيف على الربيعي باحث اقتصادي، هنالك قصور في النظام الضريبي الذي كان عاملا في عدم استقرار السوق المحلية.
وهو فرض ضرائب المستوردين الذين يتعاملون باستيراد المواد التي يوجد مثيلا لها في الصناعة العراقية، هاي نقطة. ودعم القطاع الصناعي وعودة جهاز التقيس والسيطرة النوعية وإعفاء أصحاب المعامل من الضريبة، هذه العوامل كفيلة بالنهوض بواقع الاقتصاد العراقي.
إغراق السوق المحلية بالبضائع والسلع المستوردة واحدة من السياسات الاقتصادية التي تنهك الاقتصاد كما يرى الكثير من الاقتصاديين، لكنهم يجمعون على سبل المعالجة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في البصرة اختتمت فعاليات معرض المنتجات والسلع الإيرانية الذي شاركت فيه 40 شركة إنتاج إيرانية. هذا المعرض كان قد أقيم وفقا لاتفاقية التفاهم التي وقعتها السلطات المحلية في البصرة مع الحكومة الإيرانية بهدف تطوير العلاقات التجارية. مدير المعرض وحيد إيراني تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر كاظم حسن سعيد عن الهدف من إقامة هذا المعرض، وذلك في سياق هذا التقرير.
اختتم في البصرة المعرض الإيراني الخاص بالمنتوجات الإيرانية، وشاركت فيه 40 شركة إنتاجية تمكنت من عرض منتوجاتها من سلع كهربائية ومنزلية وتقنيات إلكترونية وصناعات ثقيلة. وحول هذا المعرض تحدث لإذاعة العراق الحر مديره وحيد إيراني قائلا: الهدف من إقامة المعرض هو توطيد التعارف والشراكة بين التجار الإيرانيين والعراقيين، وكذلك للإطلاع والتعرف على الأسواق المحلية في العراق ومدى حاجتها إلى البضائع والسلع، لنتمكن من تسويقها مستقبلا بنجاح. وتحدث لإذاعة العراق الحر أحد الزائرين قائلا بأن مثل هذا المعرض سيطور من قدرة الاقتصاد العراقي ويدعم العلاقة بين العراق ودول الجوار.
على الرغم من أن هذا المعرض هو معرض للترويج إلى البضائع والسلع الإيرانية، إلا أني أجد فيه توطيدا للعلاقة بين إيران والعراق وخصوصا على الصعيد التجاري، ونحن نشاهد أن الأسواق المحلية في البصرة تحديدا تكتظ بمختلف أنواع البضائع الإيرانية، لا سيما المتعلقة بالمواد الغذائية والمنزلية وما شابه ذلك.
يذكر أن المعرض قد أقيم وفق مذكرة تفاهم أبرمت بين الحكومة الإيرانية والحكومة المحلية في البصرة لغرض تطوير التبادل التجاري بين البلدين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة عفيفة اسكندر.
وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى تجروح شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو ون تجروح لو أذكر ملامك وحرق بروح لو أذكر ملامك وحرق بروح خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى وقليبي حرقت وأيست من شذك عرال النح والون وقليبي حرقت وأيست من لا تتعب بعد والفي ولا تتعن لا تتعب بعد والفي ولا تتعن خاين ما نسين
وياك ما انسى بعيونك عيتك وبقلبي جواب بعيونك عيتك وبقلبي جواب من بعد الغياب جاييني بعيتك من بعد الغياب جاييني بعيتك ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
تحية طيبة أبعثها إليكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم. خاصية التناصي وتوظيف النص الأجنبي في المسرح العراقي، نناقش هذا الموضوع عبر لقاءات مع عدد من المسرحيين، كما نستضيف فنانة عراقية شابة إلى جانب مجموعة من الأخبار والمتابعات التي تتصل بالمشهد الثقافي العراقي. أهلا ومرحبا بكم. أخبار ثقافية. مجموعة من الأخبار الثقافية نستهل بها هذا العدد. ففي بغداد أوعز وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار لواء سميسن بتشكيل لجنة فنية للكشف الموقعي على مبنى كنيسة اللاتين أو مريم العذراء في منطقة الشورجة، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بهذا المبنى من خلال التجاوزات الناجمة عن إقامة مبان تجارية على أرض الكنيسة التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر. وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة السياحة والآثار على سبيل السعي في الحفاظ على المباني والصروح التي تكتسب أهمية دينية وتراثية. الخبر التالي يأتينا من مدينة بون الألمانية، حيث ينظم المركز العراقي الألماني هناك عرضا لفيلم تايتانيك العراقيين للمخرج العراقي هادي ماهود، وذلك في مفتتح الحلقة الدراسية الخاصة باللاجئين العراقيين. الفيلم هو روائي وثائقي، أبطاله من الضحايا والناجين من حادث غرق العبارة التي كانت تقلهم قبالة السواحل الأسترالية. يذكر أن للمخرج هادي ماهود تجارب سينمائية سابقة وثقت عذابات المنفى العراقي، ومن أبرزها تراتيل سومري جنون، عاشوراء والرحيل موتا وغيرها. وإلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى هناك تكريم للفنان العراقي كاظم الساهر، وذلك في حفل افتتاح ملتقى المنتجين العرب الثالث والذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية. وقد قام الأمين العام للجامعة عمرو موسى بتقديم درع التميز للفنان الساهر بعدما تم اختياره لدوره الفني والوطني في الوقوف مع قضايا بلده ولمنجزه الإبداعي على صعيد الموسيقى والغناء. وقد أعرب الفنان كاظم الساهر عن سروره البالغ بهذا التكريم، واعتبره فخرا أن يرشحه المبدعون والمثقفون العرب لنيل هذه الجائزة والتي أهداها إلى وطنه المعذب كما قال، ولجمهوره الذي يجده في كل مكان. فضاءات مسرحية. لكل عمل فني أدواته وشروطه وأيضا فضاءاته التي ينبني بمقتضاها هذا العمل. والعمل المسرحي وهو موضوع حديثنا، ولكي تكتمل شروط قيامه لابد من توافر عدة أركان تكون فيه هي الدعامات التي يرتكز عليها هذا المسرح. ولو أردنا تناول أحد هذه الأركان وليكن النص المسرحي لوجدناه ينشطر إلى جملة من الخصائص والظواهر التي لا يتسع المجال للحديث عنها جميعها، لكننا سنحصر الحديث هذه المرة في واحدة من الظواهر التي طبعت النص المسرحي العراقي منذ تأسيسه ولغاية اليوم. ما نعنيه هنا هي ظاهرة التناص واستعارة النصوص الأجنبية وإلباسها لبوسا محليا. فماذا يقول المسرحيون في ظاهرة التناص في المسرح؟
كاتب المسرحي مثال غازي، الحقيقة لجونا للكتاب للتناص المسرحي حقيقة ليس ظاهرة جديدة لا الآن ولا قبل الآن، يعني الحقيقة احنا نحاول بها جهد الامكان، يعني قبل ما يحدث الان في العراق ونتيجة للضغط السياسي وضغط الرقابة كان التناص له مبررات حقيقية، يعني حتى لا يقع الكاتب والممثل والمخرج بقضايا مقاربة لما تطرح السلطة، يعني وبالتالي يسبب مشاكل كثيرة، يعني فكان التناص الحل الوحيد للخروج بنص قد تكون جيد، يعني وكان عموما حتى النصوص الواقعية قبل كان يسبب مشاكل كثيرة، يعني يجب أن يكون النص الواقعي يغازل السلطة أو القليل يقارب طروحات السلطة حتى يكون نص مطلوب جدا، يعني وحقيقة هناك تجارب نجحوا بها القضية هاي. الآن الحال تماما أنا أعتقد ضرورة أن نكون واضحين أكثر، يعني هي دعوة حقيقة إلي والآخرين للكتاب، يعني أن تكون طروحاتنا واضحة جدا وواقعية، لأنه حقيقة المبررات اللي سابقة اللي كانت في بالهروب من الواقعية يعني الآن موجود، يعني فمبررات العمل انتفت الآن، يجب أن تجي واقعية.
يمكن عد التناصي بأنه مفتاحا إجرائيا لفهم الأدب المقارنة، ويتم من خلاله رصد التثاقف والحوار بين الحضارات والثقافات الإنسانية في شتى المجالات الفكرية والفنية، ويمكن وصفه كذلك بأنه آلية منهجية في مقاربة الإبداع بقصد إثرائه بالدلالات الظاهرة أو الخفية. لكن الحرص المبالغ والزائد في الاشتغال على هذا الجانب قد يفقد العمل المسرحي نوعا من الصدقية التي يحاول أن يتلمسها المشاهد والمتلقي حينما يجد العرض ينأى عن همومه ومشاكله الذاتية ويعالج قضايا لا تمت لواقعه بصلة.
يعني سارتر يعني رجل مفكر عظيم اشتغل، كان أهم نصوصه هو الذباب، والذباب تناص عن نصوص أسخيلوس وغير أسخيلوس، عن نصوص الإغريقية القديمة ويعتبر أهم نصوصه، وما كان هذا عيب في سارتر. يعني أنا شخصيا أشتغل على هالمنطقة هذه، ولكن عندما أشتغل على المنطقة هذه يجب أن أقارب ما موجود بالنص الأصلي مع ما موجود بالواقع العراقي، يعني أحيانا أجد ضالتي ببساطة شديدة. التناص يختصر لي كثير من القضايا حقيقة، يعني يختصر لي الموضوع، لأنه الحقيقة حتى الجمهور عندما يدخل مسرحية فيها تناص يعني فيها مرجعيات يشعر براحة شديدة، يعتقد أنه هناك ما هو متوقع من خلاله، يعني والأجمل أنه أنت تفاجأ بشيء آخر، يعني هاي حالة نفسية موجودة بالجمهور يجب أن وأيضا الحقيقة حتى التناصات، مثلا عندما أستحضر في عمل مثلا هاملت، وهاملت أنا قاصد بأطرح بقضية عراقية مثلا، هاملت رح يختصر لي هواي قضايا، يعني هاملت يعني أنا شخصيا عندما استخدم اعتبره نجم، يعني أنا أتخيل أحيانا نفسي مثل مخرج سينمائي، يعني عندما يكون بطولتي مثل أنطوني كوين غير ما يكون يعني بطولتي ممثل مغمور أو ما معروف تماما، يعني هذا رح يضيف لي أشياء كثيرة. يعني
فيما يخص المسرح العراقي تحديدا، ربما كان الاشتغال على هذا النمط من النصوص يعد إجراء مبررا وحتى وقائيا مع ما كان يحيط بالمسرح من محذورات في عهد النظام السابق، لكن يبدو أن هذه المحاذير ما تزال شاخصة بل ازدادت تعقيدا بعد زوال النظام وبروز تيارات دينية متطرفة تحاول أدلجة أوجه الحياة العامة بما فيها الحياة الثقافية، ما جعل اللجوء إلى التناص في المسرح أمرا لا مفر منه. بعض المسرحيين الذين التقيناهم أشروا سببا آخر لغياب النص المحلي والجيد يقترن بغياب الكتاب أنفسهم عن المسرح، إما بسبب الهجرة أو الانشغال بأعمال أخرى بعيدا عن المسرح. وبرغم أن الحياة في العراق هي ملأى بألاف الصور والمشاهد والفواجع التي تصلح كل واحدة منها لأن تكون نصا مسرحيا، إلا أن قليلا جدا من الكتاب المسرحيين من تصدى لهذا الأمر بكتابة عمل يخرج من رحم الواقع ليتعمد في هيكل المسرح.
إذا أردت أن أكون دقيقا فأستطيع أن أقول نعم هناك أزمة نص عراقي، كتاب عراقيين بعضهم خارج العراق لا يكتبون، البعض يكتب ولا يصلنا، الآخر يكتب يؤلف ويخرج المسرحية، تبقى هناك نصوص موجودة، لكن أحيانا تجد ضالتك في النص العالمي، موضوعة مهمة تستطيع أن تشتغل عليها. ليس كل النصوص بالتأكيد تثير مخيلة المخرج، فهنا يبحث عن نص مهم الذي يريد أن يطرح اسمه بشكل قوي في المسرح، الذي لا يريد أن يقدم مسرحا بسيطا اعتباطيا، الذي يريد أن يؤشر عليه الآخرون، يبحث عن نص قوي. أحيانا لا تجد هذا النص في المسرح. لا، حقيقة الساحة العراقية مليئة وثرة وغنية جدا في الأحداث، ومن الممكن جدا الأخذ منها، ولكن يعني يبدو لي أن النص العراقي لحد الآن لم يرتقي إلى مستوى الأحداث العراقية. لهذا نتعكز على موضوع نجدها تلامس الواقع العراقي في النصوص العالمية.
في ضيافة المجلة نستضيف في هذا العدد أصدقاء فنانة عراقية وهبت نفسها للفن عزفا وغناء وتعليما، تشربت دجلة والموسيقى منذ طفولتها، وتكور الحلم في عينيها حمامة بيضاء تنشد حبا وسلاما. ضيفتنا هي الفنانة ندى بغدادي.
أنا درست الموسيقى في معهد الفنون الجميلة، لكن كدراسة موسيقى نعتبر كبذرة أولى لا الكنيسة، هي بدأت من خلال أمي الله يرحمها، لأنه أمي كانت أصلا تحب تجويد القرآن، وكانت عندها صديقة مسيحية دائما ترافقها للكنيسة للصلاة، فكنت أنا رافقهم دائما للكنيسة. جو الكنيسة كان يساعد أنه واحد يحب الموسيقى ويتطور من خلالها، لأنه جميع الأعمال الموسيقية اللي كانت تتقدم من خلال تراتيل موسيقية عبارة عن أعمال عالمية كلاسيك، بيتهوفن، باخ، شتراوس، بالذات باخ، فكان باخ من أسمع تراتيله أو الموسيقى الكنائسية كانت تسحرني. فأمي من خلال هالشي حبها الصديقة تعلمت جيتار، بدأوا يعزفون سوا، فأني كنت أحب الآلات الهوائية، فبديت بالترامبيت وفلوت.
بعد تخرجها من كلية الفنون الجميلة في بغداد انضمت إلى الفرقة السيمفونية الوطنية عازفة على آلة الفلوت، كما رافقت العديد من الفرق الفنية في إحياء الحفلات داخل وخارج العراق.
شاركت بالعراق من خلال مهرجانات بابل، وكنا نستضيف فرق عالمية نزلت معهم عزف مع العازف العالمي مايسترو بيرو الإيطالي، عزف الأول بإيطاليا، واشتغلت في طنجة على معهد طنجة، اتعرفت هناك على فرق فرنسية وإسبانية وإيطالية عزفت وياهم، وشاركنا مهرجان خاص بهم هناك اللي كان مهرجان اسمه البحر المتوسط.
بالنسبة إلى فنان امتد جذوره عميقا في أرض الوطن، ليس أشد عليه وأوقع ألمنا من أن يجد نفسه خارج حدود هذا الوطن، تحاصره الهواجس وتنثال عليه الذكريات كما المطر، لكن ما تنبته الروح لا تذريه عواصف الزمن.
مرة من المرات كنا بوزارة الثقافة الله يرحمه عباس جميل، فنادى مديرنا كان العام أستاذ فاروق سلوم الله يذكره بالخير، فقال له اكتب لي أغنية من أغانيك أنت ضامها عزيزة عليك، فكتب له أنت مؤول هوى ذابوا يا روحي، فأني كتبتها أول ما كتبها على الصبورة مالت الفرقة الرافدين مالتنا. أستاذ أباس جميل لحنها بطريقة تختلف عن طريقتي وأني لحنتها، فجيت ورا يوم قلت له أستاذ اسمع، يقول لي لا ده تنافسيني الله يرحمه، كان يبوسي بالرأس، أنا حضنت قوي، لأن بالنسبة لي كان أباس جميل يعني مو بس أب ولا أستاذ، عبارة عن نهر جاري من الحب والحنان والشجن، هو رغم الغربة وتشتتنا وضياعنا لكن صارت محالة يوم بعد يوم دا نشوف القتل والتهجير والذبح والدم، سفكة الدماء يعني دا يزيد ما دا ينتهي، هذا النزيف ما دا ينتهي. زين على أساس أنه الكل دا يدفع ضريبة ما له علاقة هو أصلا بيها، يعني فاتورات مؤجلة دا يدفعها الشعب العراقي.
ومن بين ركام الأسى ينبجس الأمل حلما طفلا يلتمس أحضان أمه فرحا بلقائها بعدما أعياه الفراق.
يا يما ثاهر هواي سلوى إلي بدنياي، بالكاسة شو فيلو حلو ردت أشرب الماي، والفي علي غالي ولا غير يحلى غالي،
أجلت لفت حالي هو سبب بلواي يا يما ثار هواي سلوي لبنياي بالكاسة شو فيلو حلو ردت أشرب الماي.
مع هذه الأغنية الجميلة التي أدتها بصوتها ضيفتنا الفنانة ندى بغدادي، نطوي أعزائي صفحات المجلة مع الأمل بلقائكم في موعد قادم. أطيب المنى أتمناها لكم، وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.